الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: موتوا فماتوا. فمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الآية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تبين مناسبة هذه الآية مع الآيات التي قبلها. أما خبر ابن عباس هذا رضي الله تعالى عنهما فهو مما رواه وكيع وهو ضعيف. قال ابن عطية في تفسيره أن المحرر الوجيز لما ذكر هذه القصة وغيرها قال: وهذه القصص كلها لينة الإسناد، واللين يعني الضعيف، كلها لينة الإسناد، وإنما اللازم من الآية إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا فرارا من الموت فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم ليروهم وكل من خلف من بعدهم أن الإماتة بيد الله لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا معنى لاغترار مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة لآيات وجوب الجهاد إلى آخر الكلام. وهذا القول قول الإمام الطبري، هذا القول أن الآية عامة وليست الآية في بني إسرائيل، وأنه لم يثبت دليل نقلي على تحديد وتعيين من هم هؤلاء القوم وما هي أرضهم. وإذا سكت القرآن عن شيء فالواجب علينا ألا نطيل البحث عنه، إلا إن ثبت عن السلف فيكون حينئذ فيه أثارة من نقل. إذا ورد عن سلف شيئا فيه تفصيل يكون فيه أثارة من علم، إما علم من على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوحي الذي فيه العصمة والحاكمية، وإما أن يكون وحي ممن سلف من الأقوام ومن الكتب السابقة إذ دخل الإسلام بعض من كان كتابيا وكان حاذقا وعارفا بما أنزل الله عز وجل في الكتب الأخرى. وهنا دعوة بهذه المناسبة الذي جرى على ألسنة السلف من النقل عن كتب بني إسرائيل ولسيما العهدين عن القديم والجديد هو ليس بموجود الآن. ولو أننا بحثنا عن تراجم عربية للمخطوطات الإنجيل والتوراة لأفدنا واستفدنا، ووجدنا أن التوراة والإنجيل على حقبة زمنية ليست ببعيدة تغيرت كثيرا وتبدلت كثيرا. العبد الضعيف عندي نسخة من الإنجيل عمرها فوق 120 سنة، تختلف تماما عن الإنجيل الذي بين أيدينا الآن. فهم كثيروا اللعب في كتابهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لما قال كانوا 4000، هذا التحديد ما ورد في شيء، خبر ضعيف. ولذا قلنا بعضهم يقول 34000، بعضهم يقول 8000، بعضهم يقول 80000. وهذا شأن من لم يثبت، الشيء الذي لم يثبت يقع فيه اضطراب، الشيء الذي لم يثبت يقع فيه اضطراب. المهم أن الله قال وهم ألوف، والمراد بألوف تعطي ظل أنهم كثرة كثر كثرة كثر، قد تصل إلى المليارات كما هو الحال الذي نعيش، هذه الكثرة قد تصل إلى المليارات. كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت. أيضا خروج من أجل الطاعون، لو ثبت هذا النقل لما وجهنا الآيات إلا عليه، لكن النقل لم يثبت، ولذا نحن رجحنا بسياق وضميمة قول الله في بعد هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا إن الله سميع عليم، واعلموا أن الله سميع عليم. رجحنا أن يكون الخروج هلعا وخوفا، وإنما خرجوا أمروا بالقتال فهربوا، أو أنه داهمهم عدو فتركوا ديارهم. ولو أن كل عدو داهم قوما فروا وتركوا لما وجد قانون الله عز وجل في المصارع بين الناس في المدافع. أيضا تخصيص الخروج بالطاعون فيه ما فيه، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء. ظاهر لفظ الآية أن الله أحياهم دون دعوة نبي. لو أنك قرأت الآيات تأملت سياق الآيات، إحياء الله لهم دون دعوة نبي، لو ثبت في نقل دعوة النبي نقول به، لكن حمل الآيات على عدد وحمل الآيات على سبب معين وحمل الآيات حمل طريقة الإحياء بدعوة النبي، هذه كلها ننازع فيها، هذه المفردات الثلاثة في القصة ننازع فيها بسبب عدم ثبوت هذه الأشياء. قال فأحياهم فذلك قوله ألم ترى إلى، فذلك قوله هذا حصر مبتدأ الخبر، حصر الخبر في هذه الصور على هذا النحو بهذا التفصيل فيه ما فيه، فيه ما فيه، الله تعالى أعلم. انظر أنت لما تفهم الآيات فهم سهل، سهل فهم ليس فيه شيء ناقص، ما في عناصر ناقصة في الفهم، إلا أن تتدبر وإلا أن تربط الآيات بسياقها، أن تفهم القرآن منذ البداية إلى النهاية، سورة البقرة تفهم على كما يقولون تربطه بتناسق وتناسب بين الآيات، فحينئذ الأمر سهل جدا، الآيات سهلة تفهم، فهمها ليس بعسر، لكن كما قلنا نحتاج أن نفهم الأمور وفق، في عندنا معتقد تصور، عندنا سلوك، عندنا نتيجة، هذه الأمور ما ينبغي أن نفصل بينها. المسلمون ظلموا أنفسهم وظلموا عقيدتهم وظلموا دينهم لما أصبحوا يريدون نتائج دون أعمال، أو بأعمال غير محكمة مع تصورات سابقة خاطئة، هذا ظلم للنفس وهذا ظلم للدين. الله عز وجل له قانون، وأنت إن فعلت حصلت، إن سلكت صواب تصل. المسلم الذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين لابد أن يكون سيد الأمة سيد الأمم. المسلم اللي بيقول إياك نعبد وإياك نستعين ويفهم معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين ينبغي أن يكون يأبى ألا أن يكون سيدا الأمم كلها، لا يقبل بالدون. والمسألة ليست مسألة ذات، المسألة مسألة عقائد تتصارع. فالذي يعبد الله عز وجل ويفرده ويستعين به على عبادته لابد أن ينصره الله عز وجل، لابد أن يكون هو السيد. أفكارنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الأفكار والتصورات والعقائد السيئة، أصبحنا للأسف الكبير أصبح ديننا كدين امرأة العزيز. امرأة العزيز لما قالت ليوسف، إيش قالت ليوسف؟ ماذا قالت عن يوسف امرأة العزيز؟ إن هو إلا ملك. كلمة ملك من أين أخذتها امرأة العزيز؟
دين.
من الدين، الملك من الأديان. وظفت إن هو إلا ملك استهجانها في أنه لم يوافق في أن يأتي إيش فاحش. أصبح ديننا نستخدمه كاستخدام مرأة العزيز لتلك العبارات. نريد أن نقضي مآربنا وأن نقضي شهواتنا وأن نحقق مطامعنا ومكاسبنا في هذه الحياة بالقرآن وبالسنة وبالدين وبالشرع كما فعلت مرأة العزيز تمام. هذا نمط كبير، هذا نمط موجود من أنماط الحياة. الله عز وجل يريد أن يقول لنا سبحانه وتعالى: لا تغرقوا الكثرة، هشاشة مع كثرة ما تنفع. الله عز وجل سبحانه يجب أن نخافه بالغيب، أن نحقق أنه سميع. واعلموا أن الله سميع عليم. طيب نتمم.
وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة.
إذن هذه الأبدان لابد وإن فنيت لابد أن تعود، لأن هذا وقع في الحياة الدنيا نشاهده بدلالة التضمن والإيماء بالأشجار. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا نراه كل يوم بالتضمن، في كل موسم نراه بالتضمن. لكن هذه الآية التي وقعت هذه رؤيا عينية للمعاد الجسماني. قوم ماتوا وبعد أن أماتهم الله عز وجل أحياهم من جديد. الآية تتضمن، الآية صريحة، دلالة صريحة على أن الله عز وجل يبعث الأرواح في الأجساد. علماء الكلام يقولون الروح ليست عرضا وإنما الروح جوهر. إيش العرض وإيش الجوهر؟ العرض الشيء الذي لا يستقل بنفسه وإنما يقوم بغيره، مثل اللون، اللون عرض، مثل الحياة، مثل الموت، الموت جوهر. الجوهر الذات يؤتى يوم القيامة بالموت على شكل كبش أملح، يحول هذا العرض إلى جوهر. الروح جوهر تخرج كفي السقاء، كما تخرج قطرة من في السقاء. جوهر ليست عرضا، ولذا الموت ليس فناء، الموت دار جديدة، دار برزخ، دار حياة جديدة. الروح هذه التي تخرج فلما تنفك عن البدن تذهب الحياة، العرض يزول، كما لو أنك طمست اللون بلون آخر فتذهب الحياة والجوهر تبقى موجودة. ولذا الله جل في علاه لما يعيد الأبدان هذا الجوهر يدخل على البدن من جديد فتعود الحياة، تعود الحياة للأبدان، حياة جديدة. فالآية دلت على أن المعاد الجسماني أنه هذا البدن. لذا الإنسان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يموت يظل في الأرض يتحلل إلا عجب الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنه يركب الإنسان. إيش عجب الذنب؟ بنسميه إحنا العصعص، اللي آخر العمود الفقري. هذا لو وضع في أعلى درجات الحرارة في الأفران لا ينصهر أبدا ولا يتحلل أبدا. هذا العصعص منه يركب الإنسان، يركب الإنسان بلحمه وعظمه، ثم تدخل عليه الروح فيقع الميعاد الجسماني، يكون الميعاد الجسماني. نعم.
ولهذا قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم.
أسمع، إن الله لذو فضل على الناس، قلنا لذو أكدها ربنا بإنا وأكدها باللام، ما قال إن الله ذو، قال إن الله لذو، لذو فضل على الناس. وهذا المقطع من الآية يدل على أن الفارين من الموت لم يقوموا بحق المنعم، إذ لم يطيعوه بأخذ أهبة الاستعداد لملاقاة العدو. إن الله لذو فضل على الناس، الذي يهرب أمام عدوه، الذي يريد منه أن ينال منه دينه وينال أرضه وأن يؤذيه، فمن لم يستعد لملاقاة عدوه لم يؤدي فضل الله عليه. إن الله لذو فضل على الناس، قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لأن المجتمعات ينبغي أن تقوم على قانون الحق وقانون العدل، وإذا قام العدل في المجتمع فدولة العدل إلى قيام الساعة، ودولة الظلم ساعة، ودولة العدل وإن كانت كافرة باقية، ودولة الظلم وإن كانت مسلمة فانية. قال إن الله لذو فضل على الناس، الله له فضل، وهؤلاء هربوا، هربوا. تأمل سياق الآية أين جاءت؟ فقال لهم موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل، الله ذو فضل، حتى من انتكس وضعف الله يعطيه بصيص أمل، يحييه حتى يعيد، يعيد يقوم نفسه ويعيد يتذكر ما هو المطلوب منه. إن الله لذو فضل على الناس، قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المحنة فيها منحة، والابتلاء ليس شرا خالصا، وتسليط الله على المسلمين الأعداء فيه اضطرار لأن يستيقظوا وأن يستعدوا، فهو فيه نوع نحن، فيه هذه المحنة فيها نوع منها أن ينتبه الناس. قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، غافلون عن سنته وغافلون عن فضل الله في بيانها. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، في سياق الهزيمة الله يذكرنا بأنه صاحب نعم، أن لله قانون، أن لله قانون مضطردا لا يحابي أحدا، ليس لأحد دال على الله، ليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب، سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، وهذا من فضله سبحانه، وهذه نعمة يقدرها المصلحون حتى لا ينهزموا. المصلح يعرف، صاحب البصيرة والتقوى يعلم، يعلم واجبه ويعلم بما يجب عليه أن ينشغل وأن يشغل. تشغل الأمة بالجهاد في وقت لا تنفع فيه الجهاد حمق، حمق. أن تقعد بالأمة عن الجهاد وهي صالحة للانتصار ظلم. الله صاحب فضل والناس لا تشكر، كيفما قلبت الأمر فالكلام كثير. هذه الإجمالات في هذا السياق، هذه الإجمالات في هذا السياق يجعل العاقل يفهم ويجعل أنه يشكر. العبد الذي لم يهزم من داخله في هذا الزمان، والذي لم يقع قتيلا صريعا في معركة الإعلام، وما أقل هؤلاء الناس هذه الأيام، هنيئا لهم، فليفرحوا بقرآنهم وليفرحوا بثوابتهم. وليفرح بيقينه على صدق كلام الله سبحانه وتعالى. ترى الناس اليوم إلا من رحم ربي، ترى يتكلمون في الأمور العظيمة والجسيمة من غير قواعد شرعية، من غير تدبر القرآن. تجلس مع الناس تشعر أنه أن موازينه مقلوبة، يفكر ويفهم على خلاف القرآن الكريم تماما. الله قص علينا القرآن حتى تبقى هذه الآيات ميزانا ومعيارا في الحوادث الجسام. تأمل معي الحديد، سخنته ثم بردته، سخنته ثم بردته، ما هو مآله؟ يتفتت وينقصع. وهذا عمل عدونا فينا في الإعلام، صنع لنا أبطالا وقرب إلينا النصر. والأحداث التي تجري هذه الأيام مركبة على هذا الأمر، أن نظن أن النصر قريب ونحن لم نغير ولم نبدل، ننتكس، نترك تعاليم القرآن، نتبع الإعلام، يسخننا يبردنا، يسخننا يبردنا، يمضي ما يريد، فتقع الانتكاسات تلو الانتكاسات والإحباطات تلو الإحباطات، ويدخل في قلبنا شك في ديننا وثوابتنا. لأننا نحن المساكين ظننا أننا انطلقنا من ديننا، لأننا استخدمنا الدين كاستخدام امرأة يوسف الملك فقط، وليس لاستخدامنا الدين بحق وحقيقة ليس له نصيب، ألفاظ فقط ليست إلا. ومسكين ديننا، حملناه جنايتنا، جناياتنا ومصايبنا وظلمنا، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم دين الله، يتحمل مصايب الناس ومشاكل الناس ونمط أفكار الناس، ويتحمل جعجعة الخطباء، ما أعظم دين، ما أعظم دين. فالله المستعان، هذه ثوابت عجيبة. الذي يتأمل الآيات ويسرح نظره فيها ويتأملها جيدا ويربطها بسياقها ويتأمل فضل الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني تنفتح له آفاق وآفاق كثيرة وعظيمة. نسمع.
وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه. فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد.
وأنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، وفق سنن. فكان ينبغي التركيز، أو نحن ينبغي في زماننا وواقعنا يملي علينا أن نركز أن لله سننا في الكون لا تتخلف. قال طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد، هذا على حد قول الشاعر، وخارج أخرجه حب الطمع فر من الموت وفي الموت وقع. وخارج أخرجه حب الطمع فر من الموت وفي الموت وقع. الحياة إن لم تكن كريمة فالموت خير منها. الحياة إن لم تكن كريمة فالموت خير منها. فالواجب علينا أمة الإسلام أن نريد نمطا معينا من الحياة. لكننا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأننا سنتبع سنن من كان قبلنا. وهنا أكتفي بومضة، وأنتم طلبة علم تستطيعوا التفصيل في هذه الومضة. أخطر نوع من أنواع التشبه لبني إسرائيل أهل الكتاب تشبه الباطن وليس التشبه الظاهر. شو التشبه الباطن؟ أن نترك موازيننا، ألا نفهم سنة الله فينا. تشبه الظاهر هو ثمرة للتشبه الباطن، فهم شبعوا من الدنيا، عاشوا الملذات، يريدون أي حياة، ولتجدنهم كما مر أحرص الناس على حياة، يريدون حياة، أي حياة، الله نكره، أي حياة يريدون، ونحن لا تصلح لنا هذا النوع من الحياة. إذا أردنا هذا الحياة ذقنا المر، وذقنا الظلم، وذقنا الانكسار والانقهار، نحن قوم لا نريد، لا تصلح لنا هذا النوع من الحياة. هذا الذي ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي يجري في القصة، القصة كأننا نعيشها، نحن الآن نعيش هذا النوع من القصص. كثرة طمع بنا عدونا، طمع عدونا بخيراتنا فغزانا، وغزونا احتل منا أفكارنا وأفهامنا، لم يقتصر على أنه احتل خيراتنا وديارنا، لعب بنا وراء ثورات مهندسين ينقلونها ويقلبونها ويستفيدون منها ويستغلونها، وهي كلها ملهاة لنا لنبعد أنفسنا عن نصر الله العقيق. الأمور القادمة مظلمة، مظلمة للغاية، لا يشخصها حق تشخيصها إلا من كان شبعان ريان من سنن الله في الكون من خلال القرآن. الخرق واسع، واسع جدا. أن يخطط عدوك لك لأن يقضي عليك وأن تظن أن عزك ونصرتك في تخطيطه مصيبة، احتل منك أعماق أعماقك، احتل أعماق الأعماق، الأمر خطير، خطير للغاية. على أي هؤلاء القوم خرجوا طلبا للحياة فعاملهم الله بنقيض قصدهم. هل وقع هذا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقول هذا القبيل؟ نسمع كلام ابن كثير رحمه الله.
ومن هذا القبيل الحديث، من هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عبد الله ابن عباس، عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ،
نعم، في المدينة على طريق الشام،
لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث، فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تعالى:
حسب. من المعلوم أن أبا عبيدة رضي الله عنه مات في طعون عمواس. الواجب على الإنسان أن لا يبتلي ربه، والواجب عليه أن ابتلاه ربه أن يصبر. فإيماننا بالقدر لا ينفك ولا ينفصل عن السبب والمسبب. وكما قال بعض أئمة الهدى: من اعتمد على الأسباب كفر، ومن تركها جن. اللي بيترك الأخذ بالأسباب مجنون، وليعتمد عليها لذاتها كفر. فإيماننا بالقدر إيمان لا يفصل الأسباب عن مسبباتها، ولا يجعلنا نغفل عن سنن الله عز وجل. العلوم اليوم كلها قائمة على معرفة سنن الله جل في علاه. طبيب، علم ما يسمى الآن بالأرصاد، هو عن سنن الله، كيف يتكون المطر، وكم سرعة الغيم، وكم ثم تخرج بعد أن تعرف سنة الله تعطي نتائج. فأنت متى عرفت سنة الله جل في علاه؟ فهم الأمر فهما صحيح. فمن بين حفاظنا على أنفسنا وألا نرمي أنفسنا على الموت. موضوع الطاعون، والطاعون أكبر داء قتل به نفوس لا تعد ولا تحصى سابقا، فكان يموت في اليوم الواحد ألوف مؤلفة، والعلماء وضعوا تدابير فقهية لأشياء كثيرة من الطاعون، ماذا يفعلون؟ يصلون صلاة الكسوف، يستغيثون استغاثات، يجتمعون في الساحات العامة ويدعون. من يقرأ كتب التاريخ ولا سيما في 100 التاسعة يجد عجبا. الشاهد أن جعل فهم سنة الله في موضوع الطاعون، وإذا وقع بقوم أن لا تخرج حتى لا تعدي، وإذا وجد في قوم أن لا تدخل حتى لا تهلك، جعل هذا كذاك فيه نظر. أولئك القوم أرادوا حياة ولم يفهموا سنة الله ألا تدخل أرضا فيها طاعون، وإن وقع الطاعون في أرض ألا تخرج. هذا فهم صحيح لسنة الله غير فهم الأول. جعل هذا من ذاك قائم على مقدمة نحن ما سلمنا فيها. إيش المقدمة؟ أن الذي أخرجهم الطاعون. هذه واحدة. ثانية، هناك تنكبوا سنة الله، أرادوا حياة بهرب، ما في حياة بهلع، ما في حياة بخوف، ما في حياة بعدم تضحية، ما في حياة تكون لك فيها قوامة وأنت لم تدفع شيئا. قانون الله عز وجل في المدافعة يتطلب من المسلم أن يبذل وأن يدفع. فأنا أرى أن الإلحاق هذا إلحاق في الصورة ولكنه في الحقيقة ليس إلحاقا، والإلحاق في الصورة، صورة مسألة بمسألة، لكن الأمور في حقيقتها تختلف، والله تعالى أعلم. نعم.
وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
نتأمل الآيات، استفدنا من قوله وقاتلوا في سبيل الله أن خروجهم ما كان لوباء الطاعون، وإنما كان خروجهم فرارا من القتل، من القتال، إما أن الله عز وجل طلب منهم على لسان نبي لهم أن يقاتلوا عدوا فهربوا وتركوا ديارهم، وإما أن يكون العدو داهمهم فجبنوا وتركوا ديارهم. قال: وقاتلوا في سبيل الله. يا الله ما اسم النفس! المقاتل غير مذكور، مفعول به غير مذكور، للإشارة إلى أن الحياة الحقيقية في القتال والجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل ربحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري. وقاتلوا في سبيل الله، لو أردنا أن نقدر المفعول به، قاتلوا في سبيل الله الذين أخرجوكم من دياركم. الله جل في علا ما ذكر الذين أخرجوكم من دياركم، قاتلوا في سبيل الله من أجل الله، مش من أجل الإخراج، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما سئل عن الشهداء عن القتال في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما قال الذين أخرجوكم من دياركم. إشارة إلى أن العلة عند هؤلاء القوم العلة وين؟ حقيقة العلة، حقيقة العلة أنهم ما تيقنوا على أن الله سميع عليم، حقيقة العلة. هذا أداهم إلى ترك السبب وهو القتال، وترك السبب أوصلهم إلى أن الله قال لهم موت. ربط الأمر بإيش أخيرا؟ أن الله سميع عليم بالغيب. تأمل معي الآية: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. اعلموا، لم يقل لهم وقاتلوا في سبيل الله إن الله سميع عليم، لا تنسوا أن الله سميع عليم، واعلموا بأهمية الأمر. قال واعلموا من الذي يقاتل في سبيل الله، وقال بعدها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من الذي ينفق أمواله، من ملأ علم، من ملأ الإيمان بالغيب قلبه. ما أحد ينفق أموال إلا هو يدخرها ليوم آخر لدار أخرى. ما أحد يقاتل إلا هو يعلم أنه في حياة برزخ، نقل بدأ روحه حياته من دار لدار، علم إن الله سميع عليم. فالفكر الخطأ يولد عدم أخذ بالأسباب، مصيبة تأتيك مصائب وأن ترد المصائب بمصائب، هذه مصيبة. ما بعد هذه المصيبة مصيبة، تأتيك مصائب وترد المصيبة بمصائب، لا تحسن وضع الأشياء في أماكنها. قال وقاتلوا في سبيل الله، هؤلاء القوم قاتلوا في سبيل الله. علتكم قال واعلموا أن الله سميع عليم. ما أجمل سميع عليم. تأملت لماذا قال سميع، سميع، فرأيت أن جلبة الجيش وقعقعة السلاح وصهيل الخيل كلها أصوات، كلها أصوات، وبالتالي هذه الأصوات كلها مسموعة. قال واعلموا أن الله سميع عليم بدواخلكم ببواطنكم بنواياكم. فلماذا هذا الهلع، لماذا هذا الخوف؟ حتى في المعركة الله يسمع، الله معكم، الله سميع، ومن كان الله معه لا يقدر عليه أحد، بل كان الله له لا يقدر عليه أحد، ومن لم يكن الله له فهو لا بد أن يقع في جبن إلى آخره. قال وقاتلوا في سبيل الله، الأمر بالجهاد والبذل والإنفاق يحفظان على هذه الأمة هويتها وعزها. شروط الجهاد المعروفة الشرعية الثلاثة التي دائما نذكرها لإخواننا: وقاتلوا في سبيل الله والحياة للأمة، ذاك الهروب هو الموت، هنا هو الحياة للأمة، والله تعالى أعلم. قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فهذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب حياة هذه الأمة البذل والعطاء، حياة الأمة. نحن قلنا الأمة عبارة عن أسر، هذه الأسر لبنات صالحة تكون من المجتمع، كونت هذه الأسر أسرة كبيرة، سميت هذه الأسرة الكبيرة في التعبير اليوم، تعبير القانوني الدولي الشعب، سميت الأمة تعبير الشرعي. ومعنى الأمة، الأمة مأخوذ من أمة، وأمة قصدة، والأمة سميت أمة لأنهم يقصدون رسالة واحدة، يقصدون شيئا واحدا. فمتى كان الناس كقطعان الخراف لا يجمعهم مقصد، هذه ليست أمة، هذه ليست أمة. هذه الأمة، هذه الأسر تحتاج إلى سياج يحفظها ويحملها. هذا السياج هو القتال، استعدادها للقتال.
عدوها متى طمع فيها، فتكون هذه الأمة قد وضعت سياجا يحفظها ويحميها، هو القتال، وهو أن يقرض بعضهم بعضا. الآيات عجيبة. الآية التي بعدها أيضا طبعا لها صلة كبيرة بمناسبة الآية، لكن هذه المرة جاء البدل بتهييج على وجه يكون فيه كرم على أبلغ ما يكون. قال من ذا الذي يقرض الله؟ اللهم ربي عز وجل. انظر، الله قال لك لله ملك السماوات والأرض، قال لك لله ما في السماوات والأرض، ثم من لكك؟ فقال لك لله ميراث السماوات والأرض، أنت تملك ثم تموت والأمر يعود إلى الله، ثم من لكك؟ فقال أنفقوا، أنفقوا من أموالكم، أضاف المال إليك، ثم قال لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أنفق وأنا أخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثم تدرج مع هذه النفس الإنفاق طريقة الأمر والحث على الإنفاق في القرآن تحتاج لتأمل شديد. الإنسان متى استطاع أن يتعامل مع المال معاملة صحيحة فهو في عافية. بعد أن قال لله ميراث السماوات والأرض، بعد أن قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، جاء الحث على أبلغ وجه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أصبحت لست أنت مالكا فقط، ولست أنت فقط إن أنفقت الله يخلف عليك، الله يستقرض منك. أنت أيها الإنسان الذي لا تملك شيئا، مالك إلى فناء، مالك الذي بيدك من الله جل في علا، لا تملك شيئا، كما يقول المالكية لهم فلسفة في الملك غريبة، يقول الإنسان في حقيقة الأمر لا يملك إلا المنافع، لا يملك الرقاب، لأن الفاني لا يملك. الإنسان مملك دار، تملك منفعة الدار، تموت وتبقى الدار، تملك المنفعة، لكن الله جل في علاه سبحانه وتعالى في أوج الطلب، في أكثر آية فيها يعني حث للإنسان في الطلب، يقول جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذه الآية لاقت نفس طاهرة، نفس مجموعة من الصحابة على رأسهم أبو الدحداح، لما سمع الآية يعني أخذت منه مأخذا، فكان أحب الأموال إليه بستان له في المدينة في 600 نخلة، خرج يصرخ على زوجته، في قصة ثابتة صحيحة نسمعها، بقي وقت ولا نمد شوي قليلا حتى نفرغ من الآية، نسمع إن شاء الله.
وقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح.
استغرب، الله يريد منا الله يريد من القرض، الله نقرض الله عز وجل، الله يريد منا القرض؟ يعني الآية أخذت منه مأخذا عظيما، أخذت الآية مأخذا بشعا من نفس أخرى خبيثة، وهي نفس اليهود. شوف الآية، الآيات بحروفها وألفاظها تمس نفس مؤمنة كيف تكون الحال، تمس نفس خبيثة كيف يكون الحال. لما نزلت على اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يريد من القرض، الله فقير نحن أغنياء. الآيات هي انظر إلى طهارة النفس وإلى خبثها في فهم، في الفهم، طهارة النفس وخبثها لها أثر في الفهم. إذا القرآن لا يفهمه إلا من زكى نفسه، القرآن من أكبر وسائل المعينة على فهم القرآن أن تكون هذا صفاء لا تقوى، أن تستحضر الآخرة، تفهم الأمور بنفس هادئة ونفس مطمئنة. نعم.
قال قال أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبو الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي.
الحائط البستان.
نعم. قال: وحائط له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها.
يعني قصره، مكان سكناه. ونزلت الآية: خرج من هذا المكان. الله يريد قرض، هذا القرض. نعم.
قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي، قد أقرضته ربي عز وجل.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح ودار فساح في الجنة لأبي الدحداح. كم عذق، كم من قطف من الأخل، رداح ودار فساح لأبي الدحداح. القصة أخرجها الحسن بن عرفة في جزئه، وسعيد بن منصور في سننه، والطبراني، وردت من حديث أنس ومن حديث عمر، والقصة الصحيحة وهي في السلسلة الصحيحة برقم 2964. القصة صحيحة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ قرأ ابن كثير وأبو جعفر وابن عامر فيضعفه، والمعنى واحد، قرأوا فيضاعفه، قرأوا فيضعفه. قال: فيضعفه أضعافا كثيرة. طب إيش معنى الضعف؟ ضعف الشيء مثله، ضعف الشيء مثله. من الغلط الشائع في اللغة أن تقول هذا ضعف كذا. إذا قلت هذا ضعف، فالمراد بالضعف الواحد، الضعف المثل في اللغة. أنا ما تقول الاثنين ضعف الأربعة غلط، تقول الاثنان إيش؟ الأربعة تقول ضعفي الاثنين، الأربعة ضعفي الاثنين، ضعفا الاثنين. أما إذا قلت الأربعة ضعف الاثنين، لا، الأربعة مش ضعف الاثنين. الضعف في اللغة المثل. الله عز وجل يقول: الضعف هو المثل وضعفان مثلاه. والله قال كثيرة. الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة، ولم يذكر العدد، ليدل على أن الكثرة الكاثرة لا حد لها البتة. ما ذكر عددا، قال أضعافا كثيرة. طيب.
وقوله تعالى: قرض حسنا، روي عن عمر وغيره من السلف، والنفقة في سبيل الله. وقوله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآية.
القرض القطع، ومنه المقراض، ثم أطلق على المجاوزة لأنها قطع للمكان. والله يقول: إذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تتجاوزهم وتدعهم، ينتقلون من جنب إلى جنب ومن مكان إلى مكان. ومنه انقراض القوم، وهو انقطاعهم عن الدنيا، وسمي إسلاف المال وبذله في سبيل الله قرضا، لأنه يقتطع من المال المدخر. ولذا كان الجواد شجاعا، كأن الذي يقرض المال، ينفق المال، كأنه اقتطعه من بدن. ولذا دائما القتال يكون في سبيل الله بالمال والنفس، فدائما الجواد شجاعا. ولذا يقولون: الجواد والشجاعة صنوان أو أخوان، لا يولدان إلا من أب واحد، ولا يترعرعان إلا في منبت واحد وفي بيئة واحدة. وهكذا الجبن والبخل هما أخوان أيضا. فالمراد بالقرض هنا النفقة. نعم.
وقوله تعالى: قرض حسنا، روي عن عمر وغيره من السلف، هو النفقة في سبيل الله. وقوله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الآية. وسيأتي الكلام عليها، وسيأتي الكلام عليها. ومن بعض حديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفي حسنة،
ألفي حسنة.
وقوله تعالى: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق، يضيق على من يشاء ويوسع على آخرين، له الحكمة البالغة، وإليه ترجعون، أي يوم القيامة.
أولا، قوله قرضا حسنا تضمن أن يكون خالصا لله، وكذلك أن لا يكون فيه من على عباد الله، وكذلك أن يكون من المال الطيب الحسن لا من المال الخبيث. هذه الأمور الثلاثة حتى يكون القرض حسنا خالصا لله من المال الطيب، ثم أن لا يكون فيه منة على الفقير، هذا هو القرض الحسن. أما قوله استدلاله بأن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة، الحديث في الحقيقة ضعيف، ضعفه ابن كثير، وكان ينبغي للمختصر أن ينتبه لهذا، ولا سيما أن ابن كثير قال لما ذكر إسناد أحمد قال: وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو صاحب مناكير، والحديث في السلسلة الضعيفة برقم 3975. قال: والله يقبض ويبسط، فالقبض هو جمع اليد على الشيء، والمراد الإمساك، وأصله من الشدة والتماسك، ويبسط البسط هو العطاء والنشر والتوسعة، أي أنفقوا ولا تبالوا. يبسط فيها قراءتان متواترتان، يبسط بالسين ويبسط بالصاد، فكلاهما قراءة متواترة. يقبض العطايا والصدقات، يبسط الجزاء والثواب، يقبض نفوسا للخير ويبسط نفوسا للخير. وفي قوله والله يقبض ويبسط على إثر فيضاعفه له أضعافا كثيرة، إشارة إلى أن الله عز وجل يعطي المنفق خيرا ويعطي الممسك تلفا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخيرا قوله وإليه ترجعون، قدم الله عز وجل الجار والمجرور بالدلالة على كمال سلطانه في الدنيا والآخرة، يريد التنبيه والتذكير إلى أننا سنرجع إليه. تأمل معي أن القتال قال الله عز وجل فيه: واعلموا أن الله سميع عليم، وأن النفقة قال وإليه ترجعون، كلاهما معتقد، كلاهما علم غيب. فنحن قوم لا يصلحنا ولا يقوينا ولا يحفظ بيضتنا إلا إيماننا، إلا إيماننا بالغيب. كل الأحكام موجودة، سواء تحصن الصف من الداخل، مجتمع من الداخل، تدفع البأساء عن العدو من الخارج، كلها قائمة على الإيمان بالغيب. وموضوع سورة البقرة، قصة البقرة التي سميت السورة باسمها، هي إيمان بالغيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.